محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، في هذا الشهر العظيم تتكرر فيه الموعظة إلى الناس لكي يغتنموا الفرصة حتى يخرجوا منه مغفورا لهم. والهدف الأول من وجود الناس ومن عبادة الناس ومن هذا الشهر العظيم ومن غيره هو أن يغفر للموحدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشهر هو شهر المغفرة وهو شهر الرحمة لمن أحسن استقباله ولمن أحسن استغلاله ولمن استطاع أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في كل عام ندخل رمضان ونخرج منه كما دخلناه إلا ما رحم الله عز وجل، وهذه أكبر خسارة متوقعة. لا يمكن للإنسان أن يخسر خسارا أكبر من هذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على هذا الرجل الذي أدرك رمضان ولم يغفر له، دخل رمضان وخرج منه كما دخله فلم يستفد منه، فلم يجعل الشهر في حقه مغفرة ولم يجعل الشهر في حقه رحمة، لأنه دخل رمضان واكتفى فيه أنه يتعب نفسه شيئا ما في ترك طعامه وشرابه وشهوته إلى أن يحين طعام الإفطار، وحينئذ يحدث ما تعرفون، وظن أن ذلك هو الهدف النهائي من الصيام وأن ذلك هو المقصود الشرعي من الصيام وأن الصيام يقف عند هذا الحد وينتهي عند هذه الغاية، أن يجوع نفسه ويعطش نفسه شيئا وأن يحرم نفسه من شهوته الحلال شيئا، وظن أن الأمر ينتهي عند هذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشهر شهر المغفرة والرحمة، لو أحسننا استقباله ولو أحسننا استغلاله ولو نهجنا فيه نهج النبي صلى الله عليه وسلم لفهم السلف الصالح. أول شيء نبدأه الآن فيما يتعلق بهذا الشهر هو مسألة المغفرة. مسألة المغفرة، الله تعالى هو الملك والناس كلهم عبيد، ومن تجاوز طوره وجاوز حده فعصى الملك فهو عبد آبق، ومن ثم فإن غضب الملك يحل عليه، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، فيصير في أسفل سافلين ويعرض نفسه للعذاب الأليم جدا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نحن عبيد والله هو الملك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. العبد دائما عبد، يسمع ويطيع، فإن تجاوز ذلك فقد تجاوز منطقة العبدية، وبالتالي فالعذاب يكون شديدا جدا بالنسبة له. حق الملك عز وجل الذي خلق الناس ورزق الناس وأحيا الناس ودبر أمر الناس ودبر لهم الأرض ودبر لهم السماوات وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن حق الملك أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر بحال، وأن يوحد فلا يشرك، هذا حقه. فأية معصية يرتكبها العبد إنما هو تجاوز للحد، إنما هي تعتبر في حقه ذنبا ومعصية وإثما، والملك عز وجل يقدر على أن يسحت هذا العبد بعذاب في الدنيا والآخرة. وخلق الإنسان ضعيفا، والذنب كالحكم لهذا الإنسان، فما الحل؟ غضب الملك شديد إن عصاه عبده، والملك يستحق أن يطاع فلا يعصم، والعبد ضعيف خلق ضعيفا، والذنب كالحكم بالنسبة له، فما هو الحل؟ طبعا الذي يحضرنا الآن هو هذا الشهر العظيم، أعظم الحلول وأعظم الرحمات، لأنه شهر المغفرة فعلا كما سيتبين بإذن الله عز وجل. لكن نريد أن نتكلم أكثر عن هذه المغفرة، عن هذه. الله تعالى هو الغافر وهو الغفار كثير المغفرة، وهو الغفور جيد المغفرة. والمغفرة بتؤخذ من مادة غفرة، فهذه المادة تدل على الستر والتغطية، وأقرب معنى محسوس هو المغفر الذي يلبسه المقاتل حتى يقي رأسه شر الضربات، لا يسمى المغفر، وهو ما دون العمامة. العمامة فيها ستر وتغطية، لكن لا تؤخذ من المغفرة ولا تسمى مغفرا، ولكن المغفر هو غطاء الرأس القوي الذي يتحمل ضربات السيوف والسهام، فيقي الرأس خطر هذه الضربات والطعنات. فكذلك المغفرة هي وقاية العبد من شر ذنوبه، هو ده هذا المغفرة، هو ده الحل. هل من حل آخر؟ الملك حقه كما قد علمت، هو شديد العقاب وشديد العذاب، وهو الغافر والغفار، وهو الملك الحكم الحق، والعبد عبد، وهو الذنب كالحكم بالنسبة له، وخلق الإنسان ضعيفا. فما الحل إذن؟ الحل كما بينا، الحل أن يعرف طريقه لينال مغفرة الله عز وجل، ليقي نفسه شر ذنوبه، ليقي نفسه شر غضب الجبار عز وجل. وهذا مطلب عزيز جدا. الله تعالى هو الغافر والغفار والغفور، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهو الغفور الودود، فلا يكتفي بأنه يغفر الذنب، بل إذا غفر الذنب يعني وقاك شر معصيتك أقبل عليك برحمته وبمودته عز وجل. وده الفرق بين العفو والمغفرة، فالعفو ترك مجرد، الله يترك حقه لديك ويسقط حقه لديك، أما إذا غفر فإنه يحسن إليك بعد ذلك ويقبل عليك ويأخذ بقلبك إليه عز وجل. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤخذ بما كسب العجل له العذاب، غفور ذو الرحمة، هذه صفة عز وجل، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن يتقى هذا حقه، وأهل لأن يغفر سبحانه وتعالى عز وجل ويحب أن يغفر شريطة أن يتقى. أدي ما عليك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كن مع الصادقين، استفرغ وسعك وابذل جهدك، ولتجدن الله تعالى توابا رحيما وغفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما الحل؟ كيف؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات من سورة الزمر. بل أصل الخلق أننا خلقنا لكي نذنب فنستغفر فيغفر الله لنا، هو ده أصل الخلق، وجاء ذلك منصوصا عليه في كلام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالحكمة أننا خلقنا بطبيعة ضعيفة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فخلقنا باستعداد للمعصية، والمعصية رهيبة لأنها معصية من العبد للملك، هكذا خلقنا، كما يقال الذنب كالحتم بالنسبة للإنسان. لدرجة أنه لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى عز وجل. إذا مسألة المغفرة أساسية جدا أن نفهم هذه القواعد بالنسبة للمغفرة. وفي حديث أبي سعيد بسند الحسن عند أحمد وغيره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. خلاص هو ده الحال، مش هو الملك ونحن العبيد، ولا يصح بحال أن يرفع العبد طرفه على الملك، ولا يصح بحال أن يعصي العبد ملكه وسيده. طيب والعبد ضعيف والذنب كالحتم له، خلاص هذا هو الحديث وهذا عمدة في المسألة في قوله تعالى لا أزال بعد أن أقسم بعزته وجلاله لا أزال أغفر لهم بشرط إيه؟ ما استغفرون. والاستغفار له معاني وله شروط وله أمور ينبغي أن تراعى. ابن القيم يقول إن الله تعالى خلى بين العبد والذنب، الله قادر، كان قادرا ولا يزال على أن يمنع جميع العبيد أي معصية. لو أراد الله عز وجل ما عصى بشر، لو أراد الله، لكن الله لم يرد هذا لأنه الغافر والغفور والغفار. فأرادنا مخطئين بشرط أن نندم وأن نتوب وأن نستغفر وأن نبكي على الخطيئة. لذلك من حكمة الله عز وجل إن الله تعالى خلى بين العبد والذنب ليعرف عزته في قضائه. أن قدر عليك الزنا، كتب عليك حظك من الزنا، أدركت ذلك لا محالة. فزنا العينين وزنا اللسان وزنا اليد وزنا الرجلين كما تعرف في النهاية، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. لتعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهاله راكبه، راكب المعصية والذنب، وكرهه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرة الذنب بعد ذلك. فسبحان الله العظيم، الله تعالى يدعو إلى المغفرة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذا إقرار في الذكر بين الدعوة إلى الجنة والدعوة إلى المغفرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. انظر إلى مسألة الدعوة دي، ربنا يدعو إلى إيه؟ إلى الجنة والمغفرة. ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين إلى آخر الآيات. أمر الله أيضا ملائكته وحملة عرش أن يستغفروا للمؤمنين، وهذا بفضل الله. إذا المسألة محلولة، إذا الله تعالى هو الملك وأنت العبد والذنب كالحتم بالنسبة لك، خلاص تاهت الإله. الإله إيه؟ لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. والإله فيه كمان أنه لابد أن تكون ضعيفا، لابد أن تخطئ حتى تستغفر، لأنه ده آثار صفات الله عز وجل في أنه الغافر والغفار والغفور وأنه العفو. وأسماء الله تعالى كلها كمالات وآثارها أيضا كمالات، ولا بد أن تظهر آثار أسماء الله تعالى في العالم كما هو واقع. فمن الأسباب أن الله أمر ملائكته وذكرهم بالاستغفار المؤمنين، فقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات من سورة غافر. كل هذا الله عز وجل يدعو العباد إلى المغفرة والحصول على المغفرة، ويسر لهم جميع أسباب المغفرة. يعني في كتاب مثلا بحار الذاكرة في أسباب المغفرة ذكر مصنفه الدكتور سيد عفاني حفظه الله قرابة 300 سبب بنصوص أخذها كلها من نصوص ثابتة بالقرآن والسنة، كلها تدعو إلى المغفرة وتيسر لك المغفرة، لأنك خلقت أساسا من أجل الذنب والمغفرة كما مر بنا. فأسباب المغفرة كثيرة جدا، ونحن في شهر رمضان كما سنرى أن الأسباب تكاد تتركز في هذا الشهر العظيم، هذا الربط بين المغفرة وبين رمضان. ولكن من الذي يغفر له؟ الذي يغفر له في رمضان هو اللي يخرج من رمضان بحال غير الحال اللي دخل به في رمضان. أما وقد خرجنا من رمضان الماضي كما دخلنا فلن يغفر لنا إذن، لأنه لو غفرت لنا السيئات لترقينا في مدارج الكمال البشري ولتغيرت أحوالنا، ولغير الله بنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المشكلة كلها أننا ندخل رمضان ثم نخرج منه بغير مغفرة. ومن هنا فأنا أركز الآن على الكلام عن هذه المغفرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان الذنب كالحتم بالنسبة للإنسان، فننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو سيد ولد آدم وهو خير خلق الله بالإطلاق عليه الصلاة والسلام. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو الذنب يعني إيه؟ هو الذنب ده أصلا معناه الجرم، يعني من الجريمة، وهو يتضمن المعصية الكبيرة والصغيرة، وهو أيضا معناه من الذنب مؤخرة الشيء، مؤخرة الدابة اسمها ذنب. فكذلك الذنب ليه؟ لأنه هو اللاحق لك والعاقبة والتابع لك بعملك السيء. أردفت نفسك ذنبا، يعني ذيلا يجر قنابل قد تنفجر بك في أي لحظة، سواء في دنياك أو في دينك أو في أخراك. أهو ده بقى الذنب من هذا المعنى. فالذنب دائما شيء يتبع صاحبه ويكون عاقبة له. شو يسمى الذنب؟ يقول لك فلان وأذنابه. فالذنب والأذناب يعني الأتباع. كل ما مأخوذ من الذنب لو بيتبع الشيء ومؤخرة الشيء. فالذنب إذن هو الذي يتبعك كالذيل بالنسبة لك، لأنك بمعصيتك وأنت العبد للملك عز وجل جعلت لنفسك هذا الذنب. فإذا أذن الله المغفرة قطع لك هذا الذنب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى المغفرة معنى إيه؟ قطع هذا الذيل الذي يجر عليك الشرور والمتفجرات. تنفجر في مالك، في أهلك، في عرضك، في بيتك، في مزاجك، في نفسيتك، في بالك، أو تنفجر في دينك والعلم بالله، فلا تفهم في القرآن ولا تفهم في السنة كما هو الحال، ولا تستطيع أن تحفظ ولا أن تتعلم الدين كما هو الحال، أو تنفجر في قبرك أو في أخراك في عرصات القيامة أو في جهنم والعياذ بالله. يعني إذا المغفرة بشيء أساسي وأدي لنا هو عز السلام إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. وهذه خصيصة عجيبة جدا. الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع، إجماع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، لكن خلافا هنا على أنهم هل هم معصومون من الصغائر أم لا. فأكثر العلماء على أنهم ليسوا معصومين من الصغائر، مع الأكل في الاعتبار أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، ومن أكل في الاعتبار أن الصغائر أيضا درجات ودرجات ودرجات، منها ما لا يعتبر شيئا يدوب يعني محقرا جدا جدا، ومنها ما يصل إلى آخر الصغائر يعني هو قبل الكبيرة مباشرة. يعني حتى الصغائر دي على درجات كثيرة. فما يتعلق بالأنبياء كلها في حدود الصغائر، بل وفي الغالب أداء الباب ترك الأولى. اجتهاد سيفطر في الاجتهاد، فلا يأخذه الأجرين وإنما يأخذه أجر واحدا. مثلا عسى الله عنك كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الصدق وتعلم الكاذبين. فهو ده النبي عليه الصلاة والسلام، ليغفرك الله ما تقدم منك وما يتأخر، وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار. أمره الله أن يستغفر لذنبه، ونبيه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. يبقى الحل في المسألة إيه؟ هي المغفرة. أن نحصل على المغفرة. كيف نحصل على المغفرة؟ أسباب تصل إلى 300 سبب للحصول على المغفرة، وهي مركزة في رمضان. ولا تتكبر على ذلك، ولا تمل من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدك وسيد الأولين والآخرين. قد علمت موقفه فيما يتعلق بالاستغفار، فيما يتعلق بالذنوب. ولذلك يوم القيامة يأخذ درجته العليا ومقامه المحمود من هذه العبدية لأنه وفى مقام العبودية. ومن شيء آخر ساق به الجميع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله تعالى عليه وسلم. وذلك في المقام الحمد في الشفاعة يقال الأنبياء يقولون خصوصا عيسى عليه السلام عندما ينتهي الموقف إليه يقول اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تنال كمال مغفرة الله عز وجل. يبقى النبي عصام نال المقام المحمود ونال المكانة العظمى في الدنيا والآخرة بأي شيء؟ بكمال عبديته وعبوديته لله وبكمال مغفرة الله له سبحانه وتعالى وعز وجل. النبي أيضا عليه الصلاة والسلام اختبأ دعوته شفاعة لأمته. اختبأ دعوته شفاعة لأمته. بل خير بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمته الجنة فاختار الشفاعة. شوف لم يرضى بأن يدخل نصف أمته الجنة حتى اختار الشفاعة. ليه؟ والشفاعة الشنة فيها أساسا. هي الشفاعة أنواع طبعا 6 أنواع لكن من أهمها الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة طلبا للمغفرة. فطلب ذلك المسألة كلها تدور حول المغفرة. ونحن في رمضان شهر المغفرة وللأسف لا يكاد يغفر لنا وسنعلم السبب والسر بإذن الله عز وجل. في كلامه عليه السلام إنه ليغان على قلبي. فماذا يفعل نتيجة لإيه؟ للذنوب. وأي شيء ما هي ذنوب الأنبياء أساسا؟ وإذا كان الأنبياء ذنوب فما هي ذنوب النبي عليه السلام؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك إنه ليغان على قلبي. مجرد تفريط. وأي تفريط هو ليس تفريطا أبدا ولكنه بالنسبة للدرجة العليا يصير هكذا. لو ليغان على قلب أرق طبقة من تكون على القلوب. أرق طبقة ولا يشعر بها إلا صاحب أنصع قلب أبيض صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنه ليغان الغيب ليغان على قلب. ماذا يفعل؟ وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لما صار يستغفر في اليوم 100 مرة لكي يزيل الله عن قلبه هذا الغيب. وفي قيام الليل لا وفي صلاة التهجد لما كان يستفتح صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر، إلى أن يقول في هذا الحديث في كل ليلة فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت، إلى آخر الحديث. فده أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين. ولقد رأيت شيئا من موقفه في طلب المغفرة. إذا المسألة خطر جدا مسألة المغفرة والاهتمام بأمر المغفرة. طب الأنبياء، الأنبياء كلهم دعوا الناس المشركين الكفار إلى المغفرة ثم دعوا المؤمنين إلى المغفرة أيضا. هي المغفرة تتوقف على الكافر المشرك؟ نقول الكافر استغفر ثم تب أما المؤمن فلا؟ لا، ده المؤمن مطمئن عصى نفسه ويستغفر. بل المغفرة دي تلزم المؤمن وهو من في أشد الاحتياج إليها حتى إذا دخل الجنة. يعني في عرصات القيامة الله تعالى يذكر المغفرة. بعد دخول الجنة الله تعالى يذكر المغفرة كما سنرى. طب في البداية خلص من الكفر الإيمان من الشرك إلى التوحيد برضو المغفرة. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذا دعوة الأنبياء للناس لعشان إيه؟ ليغفر لكم ليقيكم شر ذنوبكم لأنكم عبيد وهو الملك وأنتم ما عصيتم الملك. وعذاب الملك شديد وقادر على جميع أنواع التعذيب. يومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يرزق عذاب أحد. طب يعمل إيه؟ هم يدعوكم هم الحل يدعوكم للحل. ايه الحل؟ ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. ونوح عليه السلام ماذا قال؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم دعوتهم لتغفر لهم لكنهم رفضوا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مرارا الايات. الى هذه دعوه نوح عليه السلام يطلب المغفره. هود عليه السلام يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تزالوا مجرمين. يعني هذه دعوه هود ينادي قومه بالاستغفار يطلب بطلب الاستغفار يعني يطلب المغفره. السين والتاء تدل على الطلب. كذلك صلى الله عليه وسلم قال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه. فاستغفروه ثم اطلبوا المغفرة منه ثم توبوا اليه. يعني ارجعوا عن الشرك والكفر ثم ارجعوا الى الله عز وجل بالاعمال الصالحات بطلب الحق. يبقى استغفروا على الباطل، هو انفسكم عذاب النار من الباطل اللي كنتم فيه، ولا تكتفوا بذلك بل اقبلوا اعطوا ادباركم وظهوركم للباطل واقبلوا بوجوهكم على الحق. وهذه التوبه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه. فهنا بقى اجتماع الاستغفار مع التوبه، يعني الباب دفع المضره وجلب المنفعه. الاستغفار دفع المضره، مضره الذنوب، والتوبه هنا جلب المنفعه من الاعمال الصالحات. لكن عند الافراد والاطلاق فالاستغفار يتضمن التوبه ويشتمل عليها، والتوبه تتضمن الاستغفار وتشتمل عليه. شعيب عليه السلام قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود، ان ربي رحيم ودود. النبي عليه الصلاه والسلام ايضا، وهذا واضح وكثير في القران: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. في اول سوره: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، يعني في الدنيا هنا، متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. ثم يقول ايضا: فاستقيموا اليه واستغفروه. فان وحدتم الله عز وجل وصرتم موحدين ودخلتم في التوحيد واجتنبتم الشرك فالرسول صلى الله عليه وسلم يامركم بالاستغفار: واستغفروا. فاستقيموا اليه واستغفروا. وويل للمشركين، وويل للمشركين. هذه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا جميع الانبياء دعوا الى المغفره، دعوا الى طلب المغفره من الله عز وجل. طب اسرع الانبياء ايضا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى طلبوا المغفرة عند المقاتلة، عند المجاهدة طلبوا المغفرة من الله عز وجل. كذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أتباع المرسلين دائما يطلبون المغفرة. وقالوا أيضا أولو الألباب في أواخر آل عمران ماذا قالوا؟ قالوا: إن آمنا بربنا، قالوا سمعنا وأطعنا. لما قال: سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا إلى آخر الآية. وطلبوا المغفرة من الله عز وجل، طلبوا المغفرة من الله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. استقر ايضا لما امنوا، قالوا: انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. وقالوا: انا نطمع ان يغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. والله تعالى يقول: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. هذه دعوه الانبياء، وهذه دعوات اصحاب الانبياء. والى عرصات القيامه في سورة التحريم قوله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يعني في عرفات القيامة والمؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ومع ذلك يطلبون المغفرة. بس كده؟ لا، ده في الجنة في سورة محمد: ولهم فيها من كل الثمرات، يعني في الجنة، ومغفرة من ربهم. لا انفكاك ابدا بين العبد وبين المغفرة. والا عندما ترى نور الملك عز وجل وجبروت الملك واقتدار الملك عز وجل وسعة حلم الملك وسعة صبر الملك وسعة رحمة ومغفرة الملك، وعندما ترى وعندما تسمع جميع الخلائق وهي تثبت الكمال لله وقيل الحمد لله رب العالمين، عندئذ ضميرك يؤدبك جدا وانت في الجنه، وهذا لا يرضي الرحمن عز وجل. اذا انت تحتاج الى وقايتك شر ذنوبك وانت في الجنه. هذا هو معنى قوله تعالى: والله تعالى اعلى واعلم ولو فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه. فلا تزول الحاجه ابدا للعبيد عن مغفره الله عز وجل، لا تزول الحاجة أبدا. ومن ثم ينبغي أن نبحث عن أسباب المغفرة. أسباب المغفرة طبعا هي الأعمال الصالحة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ده إجمال تفصيله بقى في الكتاب والسنة. والكتاب الانتحار الذاكرة هذا فيه كما قلت لك قرابة 300 سبب تحصيل مغفرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائمين والقائمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة سببها إيه؟ كل هذه الأعمال الصالحات المذكورة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى المسألة كلها طلب المغفرة كيف؟ بالأعمال الصالحة، بجميع الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن هي نهاية التقوى والقول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كل هذا ايه؟ في المغفرة. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. الى ان قال اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. شوف انظر الى نهاية الايمان الحق ما هي النتيجة؟ درجات عند ربهم ومغفرة ومغفرة ورزق. فهم درجات ومغفرة. اذا كل حياتنا لاي هدف؟ ان يغفر لنا الملك عز وجل لاننا العبيد وهو الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى اول اسباب المغفرة العمل الصالح. وهذا واضح تمام الوضوح، العمل الصالح. هذا على الاجمال. اما على التفصيل فالامر فيه يطول جدا فيما يتعلق بمسألة التفصيل في أسباب المغفرة، يطول جدا هذا الأمر. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نتبع السيئة الحسنة. أتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني إذا فعل الحسنات والأعمال الصالحات هي الكفيلة بإذهاب السيئات. وده من أعظم المنة من الله عز وجل. دي قاعدة بقى هنا. بل قاعدة كبيرة قررها شيخ الإسلام وابن علي تلميذ ابن القيم وغيرهما أن فعل الحسنات مقدم على ترك السيئات. ولن تترك السيئات حتى تفعل الحسنات. هو الكلام ده نازل لابد أن يكون معلوما للجميع. هذه القاعدة. هذه القاعدة. إنما أسباب المغفرة إيه؟ نذكر شيئا منها بعد الصلاة إن شاء الله. كثيرة جدا. والله نوعها في الوضوء وفي الصلاة وفي القيام وفي الصيام وفي الصدقات وفي الأذكار وفي الاستغفار وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر قرابة 300 سبب للحصول على المغفرة. فنقول أساسا المغفرة تتم بأي شيء؟ بفعل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. وفعل الحسنات مقدم على ترك السيئات. أو الله العظيم. لماذا؟ لأنه بفعل الحسنات تتغذى القلوب. فإذا تغذت القلوب استطاعت القلوب أن تخرج من الفتن سليمة. إذا غذيت قلبك غذاء حقيقيا استطعت أن تخرج من الفتن إلى بر الأمان. أيوة نعم. هذا هو الأصل العظيم الذي ندندن عليه في كل عام عندما يبلغنا الله تعالى رمضان. نبدأ الشهر بأن نحمد الله تعالى أن بلغنا رمضان. طب يعني إيه يعني بلغك رمضان؟ إيه يعني بلغك رمضان؟ حتى نحن الآن في فصل الشتاء ويعني الجوع لا يؤثر والعطش لا يؤثر وتذهب إلى عملك وترجع قرابة المغرب. يعني مسألة ترك الشهوة يعني حاجات بسيطة جدا الآن. ومع ذلك طب هو ده يعني هو الحمد لله أن بلغك الله هذا الشهر لهذا الهدف. بل الحمد لله أن بلغنا رمضان يعني أن بلغنا فرصة لكي يغفر لنا عز وجل. فإذا غفر لنا منا رحمته في الدنيا والآخرة. هذه القضية. يبقى أن بلغنا رمضان لأن رمضان هو أعظم الأسباب لحصول المغفرة. إزاي؟ طبعا أنت تعرف الحديث الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى إذا رمضان برمضان يكفر الصغائر. طيب تكفير الصغائر ده مشروط في القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله، يعني إذا رمضان حتى مش هيكفر الصغائر إلا بحق من اجتنب الكبائر. مش رمضان بس، والجمعة إلى الجمعة جميع الأعمال الصالحة التي رتب الله عليها تكفير السيئات اللي هي الصغائر مشروطة باجتناب الكبائر. طيب بعدين بقى إيه الحل؟ نقول لك الحل هو غذاء القلوب، غذ قلبك يصبح قلبك حيا مستنيرا قويا يستطيع ان يجابه الفتن بغير افتتان. هو ده الحل. الكلام ده تلاقيه فين؟ تلاقيه في رمضان. وقد وزع الله بيغشف اصول الحسنات، وكم تكلمنا في السنوات الماضية عن اصول الحسنات. يعني اصول الحسنات يعني كما في حديث مسعود في البخاري وغيره، إن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة، إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا الصدق أصل من أصول الحسنات. ليه؟ إذا تحريت الصدق وثقت للجنة في النهاية، لأنه بالصدق تبلغ جميع الحسنات. إذا لو زرعت أصل بذرة واحدة بس من بذور الحسنات تدي لك جميع الحسنات من رحمة الله عز وجل. يعني كلها مسالك، السكة كلها مسالك، عبارة لها مليون باب. فادخل الباب من باب الصدق، لا تكذب ابدا. وده اول حاجة مقرونة بالصيام، من لم يمنع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يضعها طعامه وشرابه. يعني خلاص التزم الصدق، التزم الصدق فلا يرفث ولا يجهل. فالصوم جنة، فلا يرفث ولا يجهل. ولسنا بحاجة الى الكلام عن الصيام الان، لكني بحاجة الى بيان ان هذا الشهر شهر المغفرة والرحمة، اذ وزع الله فيه الحسنات ليذهب السيئات. واي حسنات؟ توزع فيه اصول الحسنات. يعني ايه اصول الحسنات؟ ادي حديث المسعود، يعني الصدق اهو، كن صادقا لا تكذب لا يقودنك هذا وهذه الخصلة، لا تقودنك الى ايه؟ الى جميع الحسنات في هذا الدين كله برحمة الله عز وجل. هو ده اللي عصام الان، لأن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا ذا الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولن تكون صديقا إلا أن تصلي وتصوم وتتزكى وتنكر وتتذكر وتأمر وتنهى الدين كله. فده يتعلق بالصدق، والصدق ده من أول شروط كمال الصيام وقبول الصيام عند الله عز وجل. فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، صدق. ولن يمنع قول الزور هو الكذب وجه العام، والعمل به بالكذب بمقتضى الكذب. الناس كلها زي ما انت شايف النهارده كده معظم المسائل كذب في كذب في كذب. والجهل، الجهل يعني السفه، السفه كذلك. فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. طب يرفث يعني ايه؟ الرفث ده يشير الى الكلام الفاحش، ويشير الى الجماع ومقدمات الجماع والكلام في الجماع او مقدمات الجماع مع النساء او الكلام فيه مطلقا، وكل ده يدخل في الرفث. الموظف يبقى صائم ومع المرأة الصائمة، ومع ذلك يتكلم في ادق الاسرار وفهم ان هو صائم. فذاك جيل فعلا يستحق الذل والعار اللي احنا عايشين الان. ماذا يحدث في المسجد الاقصى الان؟ ماذا يحدث من ابناء القردة والقناديل؟ ماذا فعل بالمسلمين؟ جيل يستحق فعلا. مفيش بيمر رمضان تلو رمضان والحال كده اهو، فين اصول الحسنات؟ مفيش حاجه بتنزرع، ولا القلوب اصلا جاهزه ولا قابله انها تزرع اساسا. فلا حول ولا قوه الا بالله، عليها ران، عليها رجس، عليها جلك، عليها حدث ولا حرج. الحل ايه؟ مفيش يأس. لا تخافوا برحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. بشرط ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. فزراعة اصول حسنات مركزة في هذا الشهر العظيم. قالوا الصدقة، ودي مع الصيام. صوموا جنة، وقال كجنة احدكم من القتال، في رواية جنة يعني وقاية لك من جهنم كما في رواية. ما لم يخرقها في رواية ثانية كانت حقيقة بالغيبة. انظر آفات اللسان اليوم. نحن هنقول رمضان في أصول حسنات. ليه؟ عشان نتجنب الكبائر. ما هو رمضان إلى رمضان يكفر الصغائر كويس جدا. تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. الكبائر الآن حدث ولا حرج. حدث ولا حرج في الكبائر اللي ترتكبه الآن. آفات اللسان الغيبة والنميمة والتريقة والاستهزاء بالآخرين والازدراء كل هذه كبائر ولا لا؟ كلها كبائر. ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. انظر إلى آفات اللسان اليوم. وانظر إلى آفات العلاقة بين الرجل والمرأة اليوم في الصيام فلا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى الشوارع في بلاد المسلمين في نهار رمضان وفي ليله. الكبائر حدث ولا حرج. انظر الآن إلى الرجل الذي يصوم ويحضر الصلاة الكاملة في المساجد ثم يجلس أمام الجهاز الملعون الآن بما يوثق به البرامج ليتفرج على مش عارف اسمها أوان الورد ولا اسمها إيه التي تريد أن تقضي على كل خطوط البراء بين المسلم وبين الكفار. إن هذا لأمر يراث من القوم. التلفاز دأب دائما على إثارة الشهوات والشبهات ودأب دائما على تدمير الثوابت التي جاء بها هذا الدين العظيم. والآن الضرب مش تحت الحزام ده على المخشوب جدا جدا جدا. فكيف تسمح لنفسك يا قائما أو يا عبد الله كيف تسمح لنفسك أن تجلس أمام هذا الجهاز اللعين بما يوثق به البرامج؟ ألا تتقي الله أنت هيغفر لك؟ كيف يغفر لك؟ أنت تستهزئ بالملك يعني؟ أتستهزئ بالملك؟ اتفرج على إيه؟ على راقصة؟ على مجرمة؟ على غالية؟ لا تمر الثانية إلا فيها امرأة عاهرة؟ إلا فيها امرأة تحاد الله ورسوله؟ أدي من أعبدعلك بالشهوات وإلى الشبهات والكذب والازدراء وإلى اتهام أهل السنة بالتصرف؟ يا الله انظر الى المسلمين يبقى صائم ومع ذلك ده تطرف مع اني اقوله قال وهو قال الرسول ولا ده تطرف تطرف على من تتهم الرسول بالتطرف وفاهم ان انت الحمد لله ان بلغك رمضان وان انت هيغفر لك برمضان من خدعك لقد خدعت بجهلك وانتظر ساعة الموت عشان تشوف ايه هيحصل لك الا ان يشاء الله لك رحمة سبحانه وتعالى وعز وجل قعد أمام التلفزيون عمال تشرب وتشرب كالأنعام اللي يحش لها البرسيم أو الخضروات لتأكل منها وكالحميد ثم تقوم لإيه؟ لتنهق بعد ذلك بما أكلت. فالناس وإن يجلسون أمام التلفاز يشربون العلماني ما في براء ولا ولاء وهما أصلان من أصول الإيمان. هو العلاقة بينك وبين أهل الكتاب إيه؟ لا ينهاكم الله بضوابط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تطبق بين الآية موجودة ولا لا؟ أن لا ينهاكم أن تبروهم؟ البر يعني رد على الجميل الجميل يعني سلم عليك وسلم عليك أهداك شهر فأهديه شيئا صنع لك معروفا فكافئه هو ده المطلوب. وادعو له وادعوه إلى الخير وادعو له بالخير وبالهداية للإسلام هو ده البر. وذلك وتقسطوا إليه يعني بالشريعة مش بالتلفزيون أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله أن قاتلوكم في دينكم وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. فاللي بيزعل الآن في هذا التلفاز ولا للكفار ولا لأهل الكتاب حب ومودة. فزرعت المودة في قلبك يا الله إلى الإمام ده أنت ممكن تصل لحد الردة. لو كانت امرأة جميلة رقيقة ذكية تستطيع ان تلعب زوجها كما تشاء وتستطيع ان تتصرف ولها اخلاق حسنة جميلة انسانية ولها فقد تؤثر جدا فيك وقد يستطيع ذلك مودة من قلبك. كيف يكون لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. يعني اذا ان الصلاة في رمضان اللي هي الصغائر مشروطة باجتناب الكبائر. تقول لي انا ما بديش ولا بسرق امال رجلت امام التلفزيون ده يبقى ايه؟ امام الشهوات والشبهات المستعرة امام الضرب في الثوابت امام تدمير الدين الى هذا الحد. قوا انفسكم واهليكم نارا هذه كبيرة الكبائر. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعدة الكافرين كبائر حدت ولا حرج على جميع الأصعدة. ما نستطيع تغلط إلا بالرشوة، الرشوة دي ما هيش كبيرة، لا إله إلا الله. انظر التعاملات بين الناس وأداء الحقوق والغش والنجش والحسد والغل حدت ولا حرج بالكبائر، فكيف تغفر الصغائر؟ كيف يكون رمضان إلى رمضان مكثرا لما بينهما؟ كيف يكون ذلك من المكثرات لما بين الشهرين؟ هذا مشروط باجتناب الكبائر، فكيف نجتنب الكبائر اذا؟ نرجع للاصل، ايه الاصل؟ زراعة اصول حسنة، اهو ده الرغبة في شهر رمضان. زراعة رمضان يزرع في قلبك ان قبل قلبك الزراعة. اصول الحسنة، هذا هو الامر، وهذا هو الشأن العجيب جدا. سواء طبعا ذكرنا في الصلاة الماضية بما يقول عن اعادة الآية، مش الصدق بس والصوم ده من اصول الحسنة، هو في القرآن لعلكم تتقون. في كنت عليكم الصلاة كما كتب على يدين قلبكم لعلكم تتقون، وفي أواخر الآيات الصيام ذكرت عن الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبقى الصوم وما يتعلق به هو من أصول حسنات لأنه يؤدي إلى أي شيء؟ إلى التقوى ولا لا؟ والصلاة طبعا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى الاستعانة بالصلاة، يبقى الصلاة أصل أصول الحسنات، لو استعنت بها زرعت بها باقي الأصول وباقي الحسنات وجميع الحسنات. وكذلك الصبر، يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. كل ده من اصول الحسنات مركزه في رمضان. صبر، صوم، ذكر، قيام، تهجد، صدقات، كل من اموال الصدقه والصلاه والزكيه بها وصلها لهم لصالح ذكر لهم. وفي الخطب ما يكون الماضيه للشيخ حسن ابي اشبال حفظه الله تعالى ذكر كل شيء تقريبا يلزمنا عن مسألة المال والحظ والترغيب والترهيب في الإنفاق، لأن هو ده من أصول الحسنات، إنفاق الأموال بأنواعها، في إفطار الصائم وفي زكاة الفطر وفي التعود أن يخرج الزكاة وفي رمضان بعد حساب صحيح وما إلى ذلك. يبقى رمضان جامع، والاعتكاف والعمرة كحجة النعي يعني جامع أصول الحسنات. هذا الشهر العظيم جمع اصول الحسنات، فلو زرعت اصول الحسنات فبرحمة الله عز وجل تجتنب الكبائر. هو ده، هذا هو الهدف العظيم جدا من هذا الشهر، زراعة اصول الحسنات، وبالتالي قلبك يتغذى فلا يضعف امام التلفزيون. صعب جدا ان يجوى الانسان من التلفزيون ان سمح لهذا الجهاز اللعين ان يفتح في بيته وان تنفتت سموم في بيتك. كيف تعطي اذنك وعينيك وقلبك لشياطين الانس هؤلاء؟ تقول له فين شياطين الجن؟ ما هو اذا دخل شهر رمضان يعني فتحت ابواب السماء، الحديث الثاني فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب الجحيم وسلسلة الشياطين. اما الشياطين بتتلتل في هذا الشهر، والله بقى مرض ضد الشياطين اللي واحد من اثنين، الشياطين العادية شيطانك ليس له سلطان عليك، ده متى السلطة صوبا حقيقية، لأن الشهوة هي التي يستذلك بها الشيطان وقد كسرتها وانكسرت لله وأنت صائم، فلا تعني الشيطان أن يستذلك بشهوة المرأة ولا بشهوة الأكل ولا بشهوة الغضب، لأنه لو شاتمك أحد أو قاتلك، لو سابك أحد أو قاتلك كما في الحديث، أو قاتلك وشاتمك كما في الحديث الآخر، فقل اني امرؤ صائم او اني صائم، قل في نفسك ذكر نفسك بالصوم، ويمكن ان تجمع ايضا بالقول باللسان وتذكر من شاتمك وسبك واستفزك لهذا الشر، قل اني صائم، ولا تقل اني صائم بطريقة الجاهلين اللي بيشخن نفسه ويحمي نفسه ويعد نفسه للحمية والخناقة، اللهم اني صائم، اللهم طولك يا روح، وبيجهز له ويشمر نفسه للخناقة. لا، اني صام، اذكر يعني الصيام، يعني الصام الحقيقي، يعني تزرع به اصول الحسنات، يعني صيام جنة ما لا تقرقه بالغيبة وبالكبيرة، يعني صيام صح مية مية، عشان هو القلب يتغذى، فان تغذى القلب غلبت شهوتك للتلفزيون، وغلبت شهوتك للرد على الجاهلين والسفهاء، ولمن حاول ان يقاتلك او ان يشتمك او ان يسابك، فتستطيع ان تجلبه اذا قلت اني صائم، انت ما بتغلبوش لاقول اني مليون صائم حتى بتغلبوش. ليه؟ لانه ليس صوما حقيقيا. فلو كان صوما حقيقيا لغلبت نفسك، ولمجرد ان تقول اني صائم لوجدت في نفسك القوة الكافية، لان قلبك قوي عشي شديد تغذى باصول الحسنات. فعندئذ لا يخذلك، عندئذ فان قلبك لا يخذلك في اي فتنة تخرج منها الى بر الامان. ادي شهر رمضان، ادي زراعة اصول حسنات في شهر رمضان. اما ما هي اصول حسنات تكلم عنها كثيرا في رمضان، والخطبة الماضية كلها كانت عن اصل العظيم الا هو الانفاق في هذا الشهر بانواع الانفاق، والصلاة بانواعها والقيام والاذكار. يا اخي تضيع الوقت امام التلفاز وتضع قراءة القرآن، تضيع الوقت. مش هقول لك تعالى المسجد اقرأ القرآن وانت في بيتك افتح المصحف، الا تستطيع ان تحطم هذا الملعون؟ طب ما هو سلسلة الشياطين. بس الشياطين ايه؟ المسلسلات دي من الذي فعلها؟ شياطين الجن، ده اعدوها قبل رمضان، شياطين الجن وشياطين الانس، والعادات القبيحة والنفوس الخبيثة والشياطين السيئة مستمرة في رمضان. فإذا كانت مرضة الشياطين قد سلسلت في رمضان، وإذا كانت ضعفة الشياطين أو الشياطين العادية مسلسلة نتيجة لأنك لا شهوة لك، والشيطان لا يستطيع أن يفعل معك شيئا لأن قلبك قد انفتح على الخير وقد انبعث إلى الخير. فالشيطان ما هو النار محاطة بالشهوات، فلا يستطيع الشيطان هيعمل معك ايه؟ يبقى كأنه مسلسل فعلا بهذا المعنى، لكن تبقى النفوس الخبيثة في التلفاز والعادات القبيحة والشياطين الانسية، هو دي المتبقية. تسلم نفسك لهم وتقول الحمد لله انا بلغنا رمضان. انت بتخدع من؟ بتخدع من؟ وكثير منكم يستمعون الى الان وهو يقرا كان الكلام ده مش له. يا راجل كويس وبصلي الفجر وبصلي الاوقات وانا بقرا القران وبعمل الورد والكلام ده مش ليه، بتفرج على التلفزيون وهو عايز. يا اخي اتق الله، ان ربك يراك ويسمع، انه يسمع ويرى، انه معك يسمع ويرى عز وجل، ولن يروج عنده صومك الا ان يكون صوما حقيقيا كما بيناه في سنوات اخرى عديده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. عباد الله، احرصوا جميعا على ان تخرجوا من هذا الشهر مغفورا لكم، شايف الشهر هدى ورحمة، هدى ورحمة، ليس هدى فقط بل رحمة، ولن يكون رحمة في حقك الا ان تخرج منه مغفورا لك، ولن يغفر لك الا ان تصوم صوما حقيقيا وان يكون الصوم جنة لك وقاية من الذنوب، وبالتالي فهو وقاية من النار ومن جهنم والعياذ بالله. وكل ذلك مشروط باجتناب الكبائر. طب هناك كبائر تغفر، ما عدد الكبائر؟ هتعد عشرة. طب لو قرأت المصنفات فتجد مئة كبيرة او قرابة المئة كبيرة. طب ايه الحل في الكبائر؟ هناك كبائر خافية تخفى عليك تفعلها ولا تعرف، فمن الرحمة انك لا تعرف اذا لم تكن قد فرطت وقصرت في طلب العلم. فالكبائر الخافية دي ايه؟ تدخل مع الصغار حينئذ لانها تخفى عليك. يعني هنا باب رحمة مفتوح، اي نعم، ولكن بشرط ان تجتنب الكبائر التي تعرفها. واقول لك واحذرك ان تتهم اهل السنة بالتطرف، لان هذا فيه جريمتان، جريمتان رهيبتان. الجريمة الاولى هي القول على الله بغير علم، فان لم تقع فيها وقعت في افتراء الكذب على الله. انا اقول لك بالوحي، الوحي قال كذا وكذا وكذا، فتقول هذا تطرف. اما ان تتهم الله ورسوله بتطرف وهذه ردة واضحة، واما ان تتهم ان كلامي هو التطرف وهذا قول على الله بغير علم، انك تعتبر ما قلته تطرفا وليس تطرفا لانه من كلام الوحي. فاذا انت قلت على الله بغير علم وهذه كبيرة الكبائر وطامة الطواف. واما ان تظن ان الوحي بخلاف هذا فانت تفتري الكذب على الله. فأين تذهب يا أخي الكريم إن وقعت بهذا؟ فإياك إياك أن تتفرع باتهام أهل السنة بالتصرف. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء كبير جدا عندما يراجع الإنسان الكبائر الشائعة عند الناس، هو فاهم انه هو صايم وانه هو بتاع صايم. صايم ده ايه؟ من لم يقول الزور والعمل به والجهل. عارف الجهل ده ايه؟ طب قلنا يرفض يعني ايه؟ طب والزور يعني الكذب. طب الجهل ده يعني ايه؟ منه الاستفه ومنه الصياح. الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يعني عندما ترفع صوتك بلفظه قبيحه، او عندما ترفع صوتك ما يؤذي الاخرين، كل ده كل ايه؟ جهل. انت لا تدع هذا في الصيام. طب الصيام ماله بالكلام ده؟ مش فارق هذا وطعامي وشرابي وشهواتي؟ لا يا حبيبي، بس اهو الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الحديث الاخر من لم يدع، وروايات عديده، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وهذا صحيح وهذا صحيح. فليس لي حاجة في هذا طعامه وشرابه. لا اله الا الله. شوف الاسباب المشروعه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من قام رمضان ايمان اصول حسناته، ما ده اصول حسنات. قيام رمضان اصل اصول حسنات. ليه؟ هيغفر له كل حاجه، غفر له ما تقدم من ذنب. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وزاد البخاري في التبويب في التراجم قال ونية ايمانا واحتسابا. ونية ايمانا بان الله شرع الصيام، وايمانا بعلم الصيام وبشروط الصيام وباحكام الصيام، واحتسابا تطلب الاجر من الله عز وجل. يبقى ايمانا بان الرسول حق عليه السلام، وان الصوم حق، وان الصوم الحقيقي بحسب ما جاء بنا من القران ايمانا. تفعل كل وده عايز مجهود كبير جدا طبعا. تفعل كل ذلك تريد اي شيء تحتسب الاجر عند الله. ولو جعت وعطشت وتحملت الشدائد، لا تمل الصيام، لا تستبطل الصوم، ولا تستطل الشهر. هو ده معنى الاحتساب. يبقى دي النبوات والشرائع داخله هنا ايمانا واحتسابا، وتؤمن بالله عز وجل ايمانا واحتسابا. كل ده داخل في هذا الشهر العظيم. يكون النهايه ان تغفر لك الصغائر باشتراط اجتناب الكبائر. تقول كيف اجتنب الكبائر؟ اقول لك بالصالحات في رمضان، وقد كفت عنك الشياطين وسلسلت، فانهض وازرع قلبك باصول الحسنات. فاذا تعثرت وتعثرت عليك الامور تعمل ايه؟ استغفر. استغفر وانتقل اوقاتهم الى الحال وهم يستغفرون. استغفر. واشار الى نذكر شيء منها بعد الصلاة ان شاء الله. شيء عجيب جدا. اسباب، لان هي دي الاصل، هي كل شيء. لو غفر لك خرجت من رمضان ملتحيا، لو غفر لك خرجت من رمضان وانت تكره ما يكرهه الله ورسوله من هذه الاجهزة الملعونة الا ان تضطر اليها، التي تستعمل الان في الشر وفي اتباع الشياطين. لو غفر لك خرجت من رمضان برا بوالديك. لو غفر ده عقوق الوالدين كبيره، وحدث ولا حرج في العقوق الان. هيغفر لك الصغائر ازاي برمضان وانت تعق والديك؟ لو غفر لك وصلت رحمك، هي هتلاقي نفسك بتعمل كده، لان قطيعه الرحم كبيره. قطيعه الرحم عند الخصومه يعني. انما واحد لم تتصل به منذ زمن، دي مش قطيعه. قطيعه معناها ان هي الخصومه، وكل شيء بحسبه. فلو غفر لك خرجت مستقيما بفضل الله عز وجل، وصار الدين سهلا عليك. لو نظرت الى النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته، لما نقول بقى الاستغفار وقيم الطاعات، ونختم الخطبه بهذه، الاستغفار وقيم الطاعات لا يؤدي الى اي شيء، يؤدي الى المغفره. وقيم الطاعات، طب استغفر وقيم المعاصي؟ لا 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 لا، ده المعاصي ده امر. الاستغفار عقيب الطاعات، اما عقيب المعصية فده امر اخر. اقول عقيب الطاعات كما ذكر الله تعالى في سورة النساء، يريد الله ليبين لكم، يعلمكم الحلال والحرام، ويوفقكم في العمل به، ويهديكم سوى الذين من قبلكم من الصالحين المؤمنين، ويتوب عليكم. الله، من عرفت وعملت يتوب علي في ايه؟ لا، لان الذنب كان حتم بالنسبة لك، فيلزمك توبة بعد العلم والعمل، لأن حق الملك أكبر وأكبر، ويلزمك أن تؤدي حق الملك. طب تعمل إيه؟ مفيش غير التوبة عقيب الطاعة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سورة الذين من قبلكم الثالثة، ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. الآيات من سورة النساء. يبقى الاستغفار عقيب الطاعات هام جدا. ألم ترى إلى قوله تعالى في نهاية آيات الحج في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبيلة من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني في نهاية الحج هذا واستغفروا الله. وبعد قيام الليل والتهجد والضراعة والبكاء والتعب وتورم الأقدام بالقيام لله تلمس لأي شيء عشان تقهقه، بل لكي تبكي لله لكي يغفر لك. ولذلك قال: والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بعد ما عن كان ايه؟ صابرا وصادقا وقانتا ومنفقا، وبعد ذلك صار مستغفرا بالأسحار كما استمعت الى الآية من سورة آل عمران. بل ايه؟ استغفار وقيم الطعام. وبعد الصلاة كما ثبت في الصحيح إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أجل صلى عليه الصلاة تستغفر ثلاث مرات بعد الصلاة وبعد الوضوء استغفرك وأتوب إليك. والنبي أصلا في آخر حياته إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي آخر الصيام عند الإفطار تستغفر الله عز وجل وتطلب له من الله المغفرة. ما من طاعة إلا والمؤمن بوجه عام الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخشى أن يرجع إلى الله. ليه؟ وأن لا يقبل عمله وقد أتى بأصول الحسنات وأتى بالصالحات ويخشى أن لا يتقبلها الملك عز وجل، إذ هو العبد والله هو الملك وحق الملك أعلى وأعلى 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 من هذا. طب يعمل إيه؟ الاستغفار وقيد الطاعات والتوبة وقيد الطاعات. هو ده الكلام، هو ده الأسباب التي تؤدي إلى المغفرة، تجيد زراعة الحسنات في قلبك في رمضان، تجيد ذلك. فما استطعت في السنوات الماضية إن فعلت ذلك اجتنبت الكبائر فعلا. هتلاقي قلبك بيقول لك زنا لا، سرقة لا، رشوة لا، أكل ميت لا، أخذ صفقة محرمة لا، هي كده، أكل التراب، أكل اللبن لا، الله دع اليتيم لا، تاكل حتى مع المسكين لا. هتلاقي قلبك بيقول لك الكلام ده، هتلاقي قلبك بيقودك إلى الخير دائما ولا تفعل الكبيرة، هتلاقي قلبك بيقول لك اسأل العلماء عن الكبائر حتى اجتنبها، حتى علينا المغفرة الصغائر. وهكذا هذا هو ما اردت ان ابلغه لكم اليوم، حيث نخرج اليوم وقد شمرنا كل التشمير لكي نفوز بمغفرة الله تعالى لنا في نهاية هذا الشهر، ولكي يعتق الله رقابنا من النار. هذا هو المطلوب. هذه يعني موعظة سريعة ومختصرة عن هذا الشهر العظيم. رمضان يا رمضان ماشي، تكفير سيئات مشروط باجتناب الكبائر. كيف اجتنب الكبائر؟ سعي الحسنات مقدمة وترك السيئات. إذا زرعت الأصول أصول حسنات في رمضان، ومن أجل هذا نقول الحمد لله أن بلغنا رمضان كما هو، ونقوله في كل عام بفضل الله عز وجل. عباد الله، نستكمل أسباب المغفرة بأحاديث أمور عجيبة جدا، يعني شيئا من بعد الصلاة وما تبقى في الجمعة المقبلة إن شاء الله مع ذكر أشياء أخرى عن التوبة والاستغفار، لأنه يصعب جدا على الإنسان الذي يدعو إلى الله أن يرى الناس يخرجون من رمضان ولم يغفر لهم. فلا حول. وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغب أنف رجل أو امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. لماذا لم يغفر له؟ عرفت التسلسل. أيها الإخوة الأعزاء، نرجو منكم أن تسارعوا بالإنفاق، لأن هذه الأيام هي فرصتنا بالنسبة للاستعداد أكثر وأكثر في الإسراع من هذه الأعمال في إنشاء هذا المستوصف أو هذه المستشفى الصغيرة خلف هذه البنزينة المجاورة للمسجد، والعمل فيها يجري على أسس هندسية سريرة بإذن الله عز وجل، ومشروع طعام المساكين وإفطار الصائم. يعني نحن الآن نحتاج إلى ماليات ضخمة جدا في جميع أبواب الخير. يعني أفاجأ مثلا بأسرة مات عائلها وكان مقاولا، ولا أدري كيف كان حاله وكيف كانت ظروفه، أولاده في المدارس الأجنبية كما يقال، أنا لم أطلع على التفاصيل بعد، ولكنهم لا يجدون من لي من واحدة. الناس أرسلوا إليهم الحقائب الممنوعة ببعض الأطعمة وبعض الأطعمة في رمضان وإفطار الصائم، لا يجد لا حول ولا قوه الا بالله. كلنا معرض لهذا. ثم تاتي الاسره والثانيه والثالثه كان ما فيش حد غيرنا. طب قداش هو هذا الفضل الله عز وجل ان يجري الله الخير على ايدينا وان ينفعنا الله عز وجل بمنته وفضله. فسارعوا بالتصدق ايها الناس وازرعوا قلوبكم بهذا الاصل العظيم من اصول الحسنات فلعلك ان تفوز بالمغفره في هذا الشهر. لا تدري هل تموت في هذا الشهر ولا هتعيش في رمضان اللي بعده. لا تدري فرصتك ان انت في رمضان الان. والفلوس اسهل حاجه. طب واحد يقول لي والقيام والقيام هو التفاهم بالقران؟ ما هو القيام طبعا، لكن تفاهم بالقران يعني؟ الصحابه كانوا يفهمون في القران. نحن الان يقف القران والرجل الامام يقرا الربع تلو الربع ولا تكاد تحصل الا على ثمره ضعيفه جدا اللي حصلنا عليها الا ما رحم الله عز وجل. فلقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في كان اجود بيت من خلق وكان اجود ما يكون في رمضان في رمضان. ليه؟ حين يلقى جبريل سيد بيته والقران. فربنا اعتقد في هذا الوقت حين يلقى جبريل سيد بيته والقران يكون اسرع بالخير او اجود الخير من الريح الملتان لكي يفهم القران ولكي يحفظ القران ولكي يتقن القران ولكي يبلغ القران فيستعين بالمال وبالخير السريع جدا والعام والعليم لكي يمن الله عليه بدرجات اعلى واعلى واعلى في النبي عليه الصلاه والسلام. فكيف بحالنا نحن؟ ادفع بقى الاموال، ادفع الاموال واشتري نفسك. المال مال الله، المال اللي معاك هو مال الله عز وجل. ادفع اشتري نفسك. وهي في ايدي الامينه بفضل الله والابواب كثيره جدا في هذا الشهر. كسوه العيد يعني ابواب لا تكاد مش عارفين لا حول ولا قوه الا بالله كيف ان احنا نقوم بسد الابواب دي كلها. فتحت الابواب كثيره جدا من الطلب. ونقول ياتينا من فضل الله، ياتينا من فضل الله، ان شاء الله ياتينا من فضل الله. فاستمعت الى درس اليوم فادفع واشتري نفسك واعتق رقبتك من النار كسبب الاسباب. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام مبيع السماوات والارض نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم تولى المجاهدين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين من لدنك وبرحمة من عندك وبمغفرة من عندك يا ارحم الراحمين. اللهم تولى المجاهدين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم تولى امر في جبل تحرير مورو وفي تركستان وفي نيجيريا وفي اركان وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل موطن في الارض يا الله وفي الشيشان. اللهم تولى امرهم وسدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم تولى بناتهم وتولى نساءهم وتولى شيوخهم وتولى آباءهم وتولى شبابهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم وانهم عطشى فاسقهم وانهم عباة فاحملهم وانهم عراة فاكسهم وانهم مرضى فداويهم وانهم جرحى فخفف عنهم وانهم مغلوبون فانتصر. اللهم اقصص من بينهم جميعا من اراد الصلاة في المسجد الاقصى وتحمل بطش اخوة القردة والخنازير في سبيلك. اللهم اقصص من بينهم من حمل العار عن المسلمين. اللهم اقصص من بينهم من يزودون عن المسجد الاقصى ايضا بتحرير بيتك الاقصى الاسير ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير ايضا بتحريره من مراسم اليهود. اللهم سلط اليهود بعضهم على بعض. اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك بكل من شايعهم وفتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك بكل من منعنا نصرة اخواننا. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين مسجد العون لاخواننا. اللهم اذن لنا بالقتال حول بيتك الاقصى اللهم قدس ارواحنا بإراق دمائنا على عتبات المسجد الاقصى. اللهم اذن لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم عليك بالعلمانيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالمنافقين ومن شايعهم. نعوذ بك اللهم من شرورهم وندعو بك اللهم في نحورهم. اللهم عليك بكل من صنف المسلسلات ومثل في المسلسلات وقدم المسلسلات وروج للمسلسلات وعزل للمسلسلات الكفرية هذه التي فتحت جميع ابواب الردة على المسلمين. اللهم عليك بفئنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بفئنهم لا يعجزونك. اللهم انا نبرأ اليك من كل حقير يجلس ليتفرج على هذه المسلسلات الا ان يريد فتح القوم وبيان مخازي العلمانيين. اللهم عليك بالقوم. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذان الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الذين اصطفى ثم اما بعد. الان نذكر بعض الامثله بسرعه طبعا يعني لن نستغرق وقتا عن اسباب المغفرة. عن اسباب المغفرة. فمثلا ترك سؤال الناس شيئا ده من اسباب المغفرة. من اسباب المغفرة. يعني كونك لا تسأل الناس شيئا هذا من اسباب المغفرة. ايه الدليل؟ حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. وفي رواية العلو من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. والحديث ده صحيح رواه أبو داود والحاكم وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الجامع رقم 3604. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ثوبان ايضا يعني من يتقبل لي بواحدة اتقبل له بالجنة. ايه الواحدة دي؟ لا يسأل الناس شيئا. يعني الخاصة دي يعني بيقول حق قرابة الثلاث مئة فصل كسبب الاسباب المغفرة. هذه الفصلة الا تسأل الناس ايه شيئا. انظر في حال الناس اليوم ليل مع نهار طلب المسألة من الناس. ليه مع نهار هات 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 انا عايز كذا اعمل لي كذا كلم لي كذا اعمل لي كذا. والحاح في الطلب واجحاف وايذاء للاخرين حتى في الطلب. طب ده انت عايز يغفر لك ما تسألش حد. سأل الله وحده عز وجل الا ان تضطر لما تكون في نطاق الضرورة فقط. اهدي سبب من اسباب المغفرة. والمسألة لا تزال طبعا الكلام عن المسألة ليس الان بس تبقى عارف ان ترك مسألة الناس ده من الايه من اسباب المغفرة. وابو بكر كان يقول اوصاني خليلي ان لا اسأل احدا شيئا ابدا. طب السلامة والغش والحسد ايوه نعم دي من اسباب المغفرة. تريد ان يغفر الله لك فاجعل قلبك سليما من ادنى غش لمسلم ومن اي حسد لمسلم. الدليل ايه؟ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. فطلع رجل من الانصار تنطف لحيته تخطر يعني من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان الغدو قال النبي عليه الصلاه والسلام مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المره الاولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاه والسلام مثل مقالته ايضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الاولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعي وعبد الله ابن عمرو بن العاص فقال اني لاحيت يعني تخاصمت يعني لاحيت خاصمت ابي فاقسمت ان لا ادخل عليه ثلاثة يا ثلاث ليالي. فاذا رأيت ان تغويني اليك حتى تمضي ثلاث ليالي يعني فعلت. قال نعم. قال انس وكان عبد الله ابن عمرو يعني يحدث انه مات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. طبعا الإنسان الآن بيتعار تعار يعني يجي من ذلك وحي مغير جنبه ورحي مصحة كده يوم يعمل أي حركات أي إلا أن يذكر الله عز وجل. ده المفروض أول ما يصحى من النوم أو يعني يقلق يقول إيه؟ ها؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا حمد وحمده ولا شيء. مش عارف أنت الصيغة ديت؟ ده أنت لو سألت الله في لها لاستجاب الله لك أية مسألة ما لم تدعو بإذن الله قطيعة رحم. ده من الأوقات الهامة جدا في استجابة الدعوة. إنما الشيطان طبعا يتربص بك يخليك لما تصحى تقعد تتساءل تتبص حواليك في حد ولا لا وتروح نايم في حد صعب روح نايم كأن مفيش طنسان فرد ما تعرض لليل تعمل ايه تقول الذكر ده خلي بالك. فالرجل الصحابي ده يبدو انه كان هو سعد بن مالك اللي هو سعد بن وقاص يعني فاذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاه الفجر. قال عبد الله غير اني لم اسمعه يقول الا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت ان احتقر عمله قلت يا عبد الله اني لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجر ثم يعني انا ما لحيت ابي ولا خاصمته ولا كان في شيء زي كده ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الان رجل اهل الجنه فطلعت انت الثلاث مرار فاردت ان اوي اليك لانظر ما عملك فاقتدي به فلم ارك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله عليه السلام؟ فقال هو لك هو ما هو الا ما رايت. قال فلما وليت دعاني فقال ما هو الا ما رايت غير اني لا اجد بنفسي لاحد من المسلمين غشا ولا اقصد احدا على خير اعطاه الله اياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق اللي هو ايه؟ انه لا يحمل او لا يجد نفسه لاحد غشا ولا يحصد احدا من المسلمين على خير اعطاه الله اياه. يبقى ايه من اسباب المغفره؟ الا تسال احدا شيء. ايه السبب الثاني؟ انا تجد في نفسك غشا ولا حسد لاي ايه؟ لاي مسلم ولا لا؟ ودي مهمة جدا. هذا الأمر في منتهى الأهمية. وفي روايات كثيرة يعني. يعني قال المنذري رواه أحمد بن سلمة على سطر البخاري ومسلم. ورواه أبو يعلى والبزار ونحوه. وسمى الرجل المبهم سعدا وقال في أخيرا فقال سعد ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي إلا أني لم أبت ضاغنا على مسلم. أو كلمة نحوها. وراه النسائي وزاد النسائي في رواية له البيهقي والأظهري فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وراه البيهقي أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا جلوسا عند رسول الله عليه السلام قال فقال لا يطلعن عليكم رجل ولا يطلعن عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. فجاء سعد بن مالك هذا النص على سعده فدخل منه قال البيهقي فذكر الحديث قال فقال عبد الله بن عمر ما انا بالذي انتهي حتى ابايت هذا الرجل فانظر عمله. قال فذكر الحديث في دخولي عليه. قال فناولني عباءة فاضطجعت عليها قريبا منه وجعلت اربطه بعيني ليلة كلما تعار سبح وكبر وهلل وحمد الله حتى اذا كان في وجه السحر قام فتوضا ثم دخل المسجد فصلى 12 ركعة من 12 سورة من المفصل ليس من طواله ولا من قصاره يدعو في كل ركعتين بعد تشهده بثلاث دعوات يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. حتى إذا فرغ قال فذكر الحديث في استقلال عمله وعوده إليه ثلاثا إلى أن قال فقال آخذ مضجعي وليس بقلبي غمر على أحد. الغمر يعني إيه؟ الحقد يعني الحقد. أظن ده سبب قوي جدا جدا اللي هو مفيش غش ولا حسد لإيه؟ لإيه مسلم. وما تسألش حد حاجة، سأل الله من فضلك اللي أنت تضطر. سبب رابع، يبقى الأول ما تسألش حد حاجة، السبب الثاني مفيش غش، السبب الثالث ما في حسد. جارك الله فضله عليك بالمال فلا تحسده. جارك ابنه نجح في الثانوية العامة وابنك صيف ما تحسدوش. جارك مثلا بنته تزوجت وابنتك لم تتزوج فما تحسدوش. صاحبك او اخوك ابنته تزوجت برجل صالح وذي مال وذي وجاه وابنتك حظها معطرا كما يقول هو يعني مشان طب تحسده. طب يا اخي ويقول الحمد لله الذي نجاه يبتلني به ارجو الله ان يثبت على هذا البلاء وهكذا. يبقى لا حسد ولا غش ولا تسال احد عن اي شيء. الرابعه وكفايه كده النهارده لاسباب بس تستعمل بيها هي المساله طرف عيني. الرابعه الحب في الله، ودي خطيره جدا يعني خطيره جدا. يعني ان تحبني في الله ربنا يغفر لك، ان تحب اخاك بجوارك في الله الله يغفر لك، ان تحب ابنك في الله الموحد المؤمن الله يغفر لك، ان تحب امرأتك في الله الله يغفر لك. او الله العظيم الحب في الله. طب الدليل ايه؟ ادله كثيره جدا. قال الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى المتحبون في جلاله لهم منابر من نور يغبطهم نبيون والشهداء. يغبطهم نبيون والايه؟ والشهداء. وده صحيح رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والمعاذ وصح الشيخ الالباني في صحيح الجامع برقم 4312. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامه اي المتحبون بجلالي اليوم اظلوا في ظلي يوم لا ظل الا ظل، اذا غفر لهم ولا ما غفرش لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حقت محبتي المتحابين فيا وحقت محبتي المتواصلين فيا وحقت محبتي المتناصحين فيا وحقت محبتي المتزاورين فيا وحقت محبتي المتبادلين فيا المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. ده صحيح رواه احمد الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك العباده بن الصامت وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم 4321. بالمرة بس سبب أكثر شيء خمسة الضعفاء المغلوبون الإخوانيين المؤمنين، ودي مهمة جدا مش بس تحبه لا وتتغلب له تتغلب له. يعني لا تكتفي أنك تحبه لا حتى تغلب له. طبعا بيحصل قد إيه؟ أي مشكلة بينك وبين صاحبك وبين أخوك وأنت سني وهو سني أي مشكلة تبص الأول يقول لك اكله منين والتاني يقول لك ايه اقطعه منين وكل واحد يفكر بقى ويخطط يقول لك لا 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 اروح الشيخ فلان مذهبه يديني يقول لك لا اروح الشيخ فلان مذهبه يطلع حق لي هذا. انت لو يغفر لك لو كنت بهذا الخلق انت هيغفر لك انت تكون الحمد لله بلغنا رمضان انا لله وانا اليه راجعون. انت هتحل عليك دعوه من عليك الصلاه رجل انف رجل او امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له. هنا يقول الضعفاء المغلوبون لاخوانهم المؤمنين. عن سراقة بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة انا اخبرك باهل الجنة اهل النار؟ قلت ما يا رسول الله؟ قال اما اهل النار فكل جعظري جواب مستكبر واما اهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. وده اسناد حسن رواه الطبراني في الكبير اسناد حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم. بس الضعفاء المغلوب مغلوب لمن؟ المؤمنين. أذلة على الايه؟ على الربا أعزة على الكافرين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في الضعفاء المسلمين ومساكينهم فقال الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعد بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. يبقى كم خصلة اليوم طلعنا بها من اسباب المغفرة؟ خمسة. انت عليك الكتاب ده تجيبه اللي هو البحار الزاخرة في اسباب المغفرة. طيب تكون تفصيل عفان. الكتاب ده المفروض